بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.
وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الأحزاب، في الدرس الماضي الآية الكريمة التي هي أول آية في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قبل أن ننتقل أيها الإخوة إلى متابعة الآيات التي تتلى هذه الآيات، لا بد من وقفة متأنية حول العلاقة بين قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، وبين قوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أولا، حينما قال الله عز وجل بعد أن أمر النبي، بل أمر المؤمنين من خلال النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن أمر الله المؤمنين من خلال النبي أن يتقوا الله وأن لا يطيعوا الكافرين والمنافقين، قال: إن الله كان عليما حكيما، يعني عليما بما تنطوي عليه قلوبكم حينما تطيعون. ماذا؟ لماذا تطيعون؟ ما النوايا التي وراء الطاعة؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث متواتر، يعد هذا الحديث أصلا من أصول الدين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني الطاعة أيها الإخوة قيمتها بما تنطوي عليه الإخلاص، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين. من الظاهر العبادة، من الباطن الإخلاص. المؤمن لو أنه اتقى الله عز وجل، يا ترى ماذا ينطوي في نفسه؟ ماذا يخبئ في نفسه؟ ما الهدف الذي يبتغيه؟ السمعة أم طاعة الله عز وجل؟ ما نوع إخلاصه؟ ما درجة إخلاصه؟ فحينما أمرك الله عز وجل أن تتقي الله، بمعنى أن تطيعه، أمرك، أعلمك أنه يعلم نواياك. أكانت هذه الطاعة مراءة للناس، استدرارا لعطفهم، انتزاعا لإعجابهم، تحقيقا لمصالحك فيهم، أم كانت عبادة خالصة لوجه الله عز وجل؟ فكلمة إن الله كان عليما حكيما، يعني يعلم النوايا، يعلم السر، يعلم الإخلاص، يعلم ماذا تريد. يا أيها الذي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وقد ورد في الدرس الماضي أنه عليم في تشريعاته، حكيم في أفعاله، يعني تشريعه وفق علمه، وعلمه أساس تشريعه. فعليم بالإنسان هو خالق الإنسان، فالأحكام التشريعية تتوافق مع طبيعة الإنسان توافقا تاما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني معنى خبير يعني فهم أدق الأشياء، فهم أعمق الأشياء، فهم شمولي وفهم دقيق وفهم عميق. الفهم الدقيق والعميق والشمولي هو معنى قول الله عز وجل إن الله كان بما تعملون خبيرا. أما النقطة الدقيقة، اتبع ما يوحى إليك وتوكل على الله. موطن الشاهد أن الآمر ضامن. ما يقول لبعض الناس إذا فعلت كذا وفق أمر الله أخسر مالي كله، إذا فعلت كذا وفق ما يأمر الله عز وجل يسرق مالي من البيت، إذا فعلت كذا أضيع، إذا وقفت موقفا حازما في هذا الموضوع أخسر عملي. هذا كلام فيه جهل كبير، لأن الذي أمرك أن تطيعه هو الذي يضمن لك السلام، هو الذي يضمن لك الشمس. وعبر عن هذا المعنى الدقيق بكلمتين: الآمر ضامن، الآمر ضامن. قد يأمرك إنسان أن تتجرع هذا الدواء، وقد يكون هذا الأمر غير صحيح، وقد ينشأ مرض خطير من هذا الدواء. فإذا عاتبته أو سألته يقول لك أنا لا أدري، هذا علمي. لكن الله عز وجل وهو خالق الكون إذا أمر بأمر، الآن مثلا هناك أناس كثيرون يقترفون المعاصي من أجل رواج تجارتهم، يقول لك هكذا هذا الشيء يرضي الناس، يرضي الناس أن تكون في المحل امرأة تبيع الرجال، يرضي الناس أن تفعل كذا. حينما تسعى لمصلحتك من خلال معصية الله عز وجل فهذا عين الجهل بالله، لأنه من اتهى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجع وأقرب مما اتخذ. وإذا توهمت للحظة واحدة أن طاعة الله تضرك وأن معصيته تنفعك فهذا هو عين الجهل. لذلك المعنى الذي تنطوي عليه الآيتان معا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله، يعني افعل ما يرضي الله ولا تأخذك في الله لوم ذلك، افعل ما يرضي الله ولا تخشى احدا الا الله، افعل ما يرضي الله واعلم علم اليقين ان الذي امرك سيحفظك، افعل ما يرضي الله، اختر الزوج المؤمن لابنتك ولا تظن ان الغني هو الذي يسعده، المؤمن هو الذي يسعده. واتبع ما يوحى اليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الآن أضع يدي على منطقة حساسة الآن، أن ربنا عز وجل لحكمة يريدها قد يتراءى لك أن ساعة طاعة الله عز وجل سوف تحول بينك وبين خيرات كثيرة. يعني عدم الاستواء يجعلك إنسان يعني منطوي على نفسك، عدم المصافحة بجعلك شخصيا مخرج بها أمام الموظفات مثلا، عدم تعاملك بهذه الطريقة في البيع والشراء يفوت عليك ربحا كثيرا. هكذا شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل منطق الأحداث يوحي إليك أن طاعة الله قد تضرك وأن معصيته قد تنفع، والحقيقة هي العكس. لكن من هو المؤمن؟ هو الذي يقول والله لا أعصي الله ولو أكلت التراب. والمنافق على أكثر سبب يتخذه ذريعة لمعصية الله عز وجل. إذا الآلي ضامن، يعني الذي أمرك أن تحجب ابنك هو الذي يضمن لها زواجا موفقا. أما لا بد من أن تستر، لا بد من أن يراها الناس، لا بد من أن تكون معه في حفلاته، لا بد من أن تظهر مفاتنها كي يعرفها الآخرين، هذا الكلام هو الجهل العلمي. الآن ضامن في البيع، في الشراء، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، في العلاقات الاجتماعية، في كل حركاتك وسكناتك. أمر الله هو الذي معه حفظ الله، ومعصية الله عز وجل هي التي معها الخذلان والتعسير ومشكلات الحياة. الآن هناك آية دقيقة، ما جعل الله لرجل من قلبين في زوجته؟ لماذا القلبان؟ لو أنك بقلب واحد آمنت وبالقلب الثاني آمنت، إذا الثاني تكرار الأول. أما إذا آمنت بقلب ولم تؤمن بقلب، إذا عصيت بقلب وأطعت بقلب، هذا شيء متضاد. طبيعة الحياة ترفضه. ربنا عز وجل قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني له قلب واحد يتسع لشيء واحد. بل إن الأدق من ذلك أن قلب الإنسان لا يتسع لشيئين متراكبين، ومن أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. فإذا ادعى إنسان أن في قلبه شيئين معا فهذه دعوة، لأن الإنسان إذا أحب شيئا كره ضده. يعني إذا أحب الغناء ينبغي أن يبتعد عن كلام الله، فإذا أحب كلام الله ينبغي أن يبتعد عن كلام الله. إذا أحب أهل الدنيا ينبغي أن يجلس مع أهل الآخرة جلوسا شكليا، فإذا أحب أهل الآخرة ينبغي أن يكره أهل الدنيا. إذا أحب المساجد لا ينبغي أن يحب أماكن اللهو، فإذا أحب أماكن اللهو وكان في المساجد كان فيها كالعصفور في الحجر. يعني قلب واحد لا يتسع لشيئين متناقضين. فلذلك الحق واحد والباطل تعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق واحد والنور مفرق يخرجه من الظلمات إلى النور. فلذلك القلب الإنساني قلب موحد لا يتسع لشيء. طبعا هذه الحقيقة، يعني إذا أحببت الله ورسوله مستحيل أن تحب أهل الفسق والخزي. فإذا رؤي أنك تحب هؤلاء ورسول الله، معنى ذلك أن محبتك لبعضهم حقيقية ومحبتك للآخرين دعوة. يعني شخص إذا بكثرة إن جلس مع أهل الدنيا أحبهم وأحبوك، وانسجم معهم انسجاما كبيرا، وسهر معهم عشرات الساعات، فإذا جلس مع أهل الحق أظهر التواضع والمحبة والاهتمام. نقول لك قلب واحد، إذا امتلأ حبا لأهل الدنيا وأهل القوة والحول والطول لا يمكن أن يكون فيه مكان لمحبة أهل الحق. فإذا امتلأ بحب أهل الحق ليس في قلبك مكان لمحبة أهل الدنيا. فإذا رؤي أنك تحب الاثنين معا فاعتقد اعتقادا جازما أنك تحب أحد الطرفين حبا حقيقيا، وأن حبك للطرف الآخر دعوة. كلام فارغ. بالعصر الحديث في شخصية مرينة يقول لك نحر نحر باللغة الدارجة عليه ونعم من أرض الناس جميعا فهو منافق. مثل ربنا عز وجل يقرر هذه الحقيقة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلي من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذا هذه قاعدة يجب أن تأخذ بها، لك قلب واحد يستسع لشيء واحد. لكن هذا الكلام لا يعني إذا أحببت الله أحببت رسوله، لأن حب رسول الله فرع من حب الله عز وجل. وإذا أحببت الله أحببت المؤمنين، ومحبة المؤمنين فرع من حب الله عز وجل. وإذا أحببت الله أحببت الناس جميعا، وإذا أحببت الله أحببت الخلق جميعا. فالحب الذي يتفرع عنه مجموعة من أنواع الحب هذا يسمى شيئا واحد، يسمى حب واحد. أنا قلت قبل قليل لا يمكن أن يجتمع في قلبك متناقضان، والشيئان المتناقضان الذي أحدهما ينقض الآخر كالظلام والنور. فإذا كان هذا المكان مظلما إذا نفينا عنه النور، وإذا قلنا إنه منير نفينا عنه الظلام. فالظلام والنور شيئان متناقضان، القلب البشري لا يتسع لشيئين متناقضين في وقت واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم. يعني هذه المرأة إما أنها أم وإما أنها زوجة، فإن كانت زوجة لها حقوق وعليها واجبات، وإن كانت أما لها مكان آخر ولها محبة من نوع آخر ولها معاملة أخرى. أما هذا الذي يقسم على امرأته أنها كأمه، هذا لعب بدين الله عز وجل. هذه ليست أمك، إنها زوجته ولها عندك حقوق وعليها واجبات، وهذه أمك ليست زوجته. فإذا قال أقسم أحد الناس أن على زوجته أنها كعليه كظهر أمه، هذا يحتاج إلى عقاب أليم، يحتاج إلى أن يصوم 60 يوما متتالية. كفارة هذا اليمين، يمين الظهار. فمن أين جئنا بهذا؟ أن هذه أم وهذه زوجة. فإذا خلقت بين الشيئين وجعلت زوجتك التي هي محبوسة لك، التي حينما عقدت عليها العقد حبستها لك، إذا عملتها كأم وابتعدت عنها فقد ظلمتها. هذه ليست أم إنما هي زوجة. إذن وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. والآن وما جعل أدعياءكم أبناءكم. هذا الطفل المتبنى ليس ابنا، لأنه إذا كبر أو كبر ما الذي يحصل؟ قد يشتهي زوجه وقد يشتهي أمه فيما يدعى، ليست أمه إنما هي امرأة أجنبية عنه. فإذا قلت هذا مثل ابني وفلاني مثل أختي وهذه مثل أمي، هذا لا أعلم بدين الله عز وجل. الأم أم والزوج زوج والابن أم والبعيد بعيد. فحينما يبتعد الإنسان عن ربه وحينما يجهل حقيقة دينه يخلط المسميات ويخلط الأسماء وتقع القول. فالله سبحانه وتعالى يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حتى قديما في الستينات كان هناك نظرية تقول أن الإنسان يتمكن يتوجه إلى شيئين بأن واحد في معتدة الرحمن هذه المرة، لكن الذي يتراءى لبعض الناس أنه بإمكانه أن ينتبه إلى أشياء مثل عديدة في وقت واحد، هذا عنده ما يسمى بقدرة فائقة في سرعة التحول من شيء إلى شيء. أما في وقت واحد أن تنتبه إلى شيئين مستحيل، أن تستغرق في شيئين مستحيل في وقت واحد، لا يمكن أن تنصرف إلا إلى شيء واحد، وهذا مصداق قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. على كل الذي يحصل أن هناك أشخاص كثيرين يقول لك هذا بيع، وهو في الحقيقة ربا، الربا ربا والبيع بيع. هذا مثلا يا نصيب خير يا نصيب حرام، أما الخير هذه كلمة أوصفت به إلصاقا لا تزيد فرمته أن تقول خير، يبقى كسب غير مشروع وطريقة التعامل غير صحيحة. هذه مثل أخته زوجة صديقه، لا هذه ليست أخته، هذه زوجة صديقه وهي امرأة أجنبية. فلو دخلت بيت صديقه ولم يكن صديقه وقبلت أن تدخل فقد وقعت في حرمة كبيرة. الأمور واضحة جدا، الحرام حرام، الحلال حلال، الواجب واجب، السنة سنة، الفرض فرض، المفروض مفروض، المباح مباح. أما حينما يلعب بدين الله عز وجل لا بد من أن لا تنكح هذه المرأة بعد أن طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى إلا بعد أن تنكح زوجا آخر في جنة. فإذا استعلنا الزواج موقف في ساعة أو ساعتين أو ليلة أو ليلتين وقلنا ها قد نكحت زوجا آخر فالفعل إلى زوجك الأول، هذا لعب بدين الله. الزواج الثاني مستعان غير صحيح، زواج صور، زواج شكلي، سماه النبي الكيس المستعار. فالزواج زواج، والزنا زنا، والأخت أخت، والأجنبية أجنبية، والزوجة زوجة، والأم أم، والابن ابن، والمدعى مدعى. فمن علامات فقد الرجل أن تكون الأمور واضحة وضوحا جليا في حياته، في حدود، في قيود، في تعريفات، في اصطلاحات. هذا التداخل وهذا الاختلاط وهذه المسميات التي تعطى أسماء أخرى، يعني مثلا تغيير الاسم الباطل باسم آخر هل يعطيه حقيقة الحق؟ يعني أنت إذا خصمت لك عند فلان 100,000 دينا، جاءك وقال أتأخذها نقدا على أن تخصم لي 6%؟ قلت لا، هذا لا يجوز، هذا ربا معقول. قال يا أخي اجرها سماح. سماح يعني إذا كتبت سماح انتفت صفة الحرمة؟ لا، الاسم لا يغير شيئا. يعني اكتب على هذه الطاولة أنها كرسي، تصبح كرسي، تبقى طاولة. اللوحة لا قيمة لها، الاسم لا قيمة له، الإعلان لا قيمة له. لذلك تجري عن دين الله عز وجل حينما نعطي أسماء لغير مسمياتها. أخي هذا سماح وهذا بيت، يعني إذا بعت هذه الحاجة نقدا ب800 ليرة، بعتها دينا ب100 ليرة واشتريتها منه نقدا ب80 ليرة، أخي بيع وشراء، صفقة وصفقة. لا، نقول لا، هذا ربا، حقيقة ما تفعله أنك تخرجه بالربا. ولو جعلت هذا الربا على شكل صفقة أولى وصفقة ثانية، الأولى تبيعه دينا ب100 ليرة والصفقة الثانية تشتريها منه نقدا بثمانين ليرة، والفرق هو الفائدة. وحتى لا نقع بأخطاء كبيرة في الدين، رب عز وجل قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هي المرأة التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، التقت بسيدنا عمر رضي الله عنه وكان يركب دابة، نزل عن دابته ووقف متأدبا يستمع إليها. فلما سئل عن هذا الموقف الغريب قال: كيف لا أستمع إليها وقد استمع إليها ربنا من فوق سبع سماوات؟ هذه المرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تقول له: يا رسول الله، إن فلان أي زوجها تزوجني وهو وأنا شاب ذات أهل ومال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضمنتهم إلي جاعوا. وفي هذا القول إشارة بليغة إلى أن مهمة المرأة تنحصر في تربية أولادها أعظم بها من مهمة، إنما مهمة لو أديت على الوجه الحقيقي لرأيت مجتمعا متكاملا، لرأيت مجتمعا كله بطولا. لكن تقصير أمها في تربية أولاده سبب هذه الأزمة. إن تركتهم إليه ضاعوا، أنا المربي، وإن ضمنتهم إلي جاعوا، هو الذي يطعمنا ويسقينا. على الرجل كسب الرزق، كسب الرزق، وعلى المرأة تربية أولاده. هذه مهمة المرأة ومهمة الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عينه حينما سمع شكواه. ولا تنسوا أن الله عز وجل أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. الإنسان يستدعي زوجته ما لا أهل ما لا أحد، يزور عليها، يقسو عليها، يحرمها حاجتها الأساسية، يحرمها ما لها، ويكلفها ما لا تطيق، ويقول: لا أحد وراءها. عندئذ الله سبحانه وتعالى يلقنه درسا لا ينسى. قال عليه الصلاة والسلام: ما أظن إلا أنك بنتي منك. ثم نزلت آيات الظهار في سورة فاصطنع، وبين الله عز وجل أن الذي يلعب بهذا العقد المقدس الذي يعد أقدس عقدا في الحياة، عقد الزوجية، يلعب به ليحرم زوجته حقها الطبيعي وقد خلقت من أجله، فعليه كفارة الظهار، وهو إطعام صيام 60 يوما، تحرير رقبة، أو صيام 60 يوم، أو إطعام 60 مسكين، ليكون لهذا العقد حرمته وقدسيته في الحياة. شيء آخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم له غلام من قبل زوجته خديجة بنت خويلد، هذا الغلام سيدنا زيد بن حارثة، وكان من أقرب الناس إلى النبي، عاش في كنف النبي سنوات طويلة قبل البعثة. والنبي عليه الصلاة والسلام بادره ودا بود وحبا بحب، إلى أن وصل إليه أهله. هذا الغلام كان قد أخذ في غزوة في الجاهلية، وبيع في سوق، واشتراه خال السيدة خديجة، أعطاه لخديجة، وخديجة رضي الله عنها أعطته بدورها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عامله معاملة تفوق معاملة الأب الرحيم والأخ الشفيق. هذا سيدنا زيد تعلق بالنبي تعلق كبير، وأحبه حبا جميلا. فلما جاء أبوه وعمه بعد أن عثرا عليه في مكة ليقدما المال لسيدنا محمد، المال الوثيق، اطلب ما شئت تداء هذا العبد. قال خيراه، فان اختارتما فلست اريد شيئا. هذا ابنكم. وقف النبي موقف امراته، يعني لو انكما لو انه اختارتما فهو لكما ولا اريد شيئا. لكن سيدنا زيد راى من قلب النبي الكبير ومن عقله الجليل ومن اخلاقه الرفيعه ومن اشراقات النبوه فيه ما جعله يؤثر النبي على ابيه وامه وعمه. فقال يا زيد اتؤثر محمدا على ابيك وامي؟ فقال لقد رايت منهما انسان ابي وامي. عندئذ النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا زيد بن محمد يرثني وارثه، حافظ قال النبي. وكان اسمه قبل نزول هذه الايات زيد بن محمد عليه الصلاه والسلام. وقف موقفا النبي، الذي يعيش مع النبي يذكر احدا من اهله ينسى كل شيء. والله سبحانه وتعالى اراد ان يبطل عادة التبني التي فيها اختلاط للأنساب، فأمر زيدا أن يطلق زوجته، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب زوجته زيدا. وعاتبه الله عز وجل وقال تخفي لنفسك والله مبديك وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني فعل شيئا فوق طاقته إحقاقا للحق وإظهارا إلى أن التبني عادة مرذولة تجعل في الحياة الاجتماعية اختلاطا وانحرافا وتدافعا. فلذلك أما ما يرويه بعضهم وهي روايات ساقطة لا تقف على قدميه، من أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى زينب وهي تغتسل وقعت في قلبه فتمنى الزواج منها، فجاء الله عز وجل كما يقولون وأمر زيدا بتقديرها وأمر النبي بالزواج منها. هذه روايات مكذوبة صاحبة لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس لها أساس من الصحة، إنها من الدس على الإسلام. النبي فوقها، بالعكس لو أراد الزواج من زينب تزوجها قبل أن يأخذها زينب، لكن النبي بهذا الأمر الإلهي أبطل عادة التبني. لذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. هذا زعيم وليس ابنا لك، وهذه زوجة وليست أما لك. ذلك قولوا بأفواهكم، لأنتم إن قلتم هذا ابني صار ابنا، لا هو ابنك يشتهي بيتك يشتهي زوجتك. وإن قلت هذه بنت أختي أصبحت أختك، لا هذا قول بالفم لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير من حقيقة الأشياء شيئا. هناك حقائق لا تغير بالكلمات، يعني إذا أنت مسكت حديد قلت هذا ذهب، يعني صار ذهب بقي حديدا، وإذا أمسكت الذهب وقلت هذا حديد صار حديدا. أنا كنت أقول هذا المثل، لو معك كيلو معدن هو في الحقيقة ذهب خالص، و اتهمك الناس جميعا أن هذا المعدن هو حديد لا قيمة له، اتهامهم جميعا هل يغير من قيمة هذا المعدن؟ لا، يبقى الذهب ذهبا. ولو معك معدن خفيف واستطعت أن تقنع الناس جميعا أنه ذهب فاقتنعوا وطبقوا، هل يصبح هذا المعدن الخفيف ذهبا؟ لا، يبقى معدنا خبيثا وليس نفيسا. أنا من هذه الأمثلة أن أبين لكم أن الأسماء لا تغير في حقائق الأشياء. تسمي النفاق لباقة بتم نفاق، تسمي الانحراف سبور بتم انحراف. في كلمات متداولة، إذا واحد ما في دين لك سبور، أي فتاة سبور، إن هي بتغير إن هي فاسقة فاجرة منحرفة فتغيرها. الفسق فسق، والفجور فجور، والزنا زنا، والاختلاط اختلاط. فالذي أريد منه منكم أن نقف عنده دقيقا هو أنك إذا سميت الرذيلة فضيلة تبقى رذيلة، إذا سميت الاختلاط انفتاح انفتاح، عقلية مرنة، اختلاط اختلاط، تداخل الأنساب، تطلع إلى نساء الآخرين، عضوان على أعراض، هذا حقيقته. تسمي اختلاط والإنسان يعني عقله مفتوح وعنده مرونة وذكي، هذا كلها كلمات عقلية. بتسمي المنافق الذي يقول منافق، بتسمي الكافر متحرر هو كافر مو متحرر. هي الأسماء الحديثة، الكفر تحرر والنفاق تباقى والاختلاط انفتاح، وهي المرونة كلها كلمات فارغة. الفسق فسق، والفجور فجور، الانحراف انحراف، يعني صار في صداقات. أي صداقة هي؟ هل هناك صداقة بريئة بين رجل وامرأة أجنبية عنه؟ كيف تكون صداقة هذه؟ ما من رجل خلا بامرأة إلا الشهادة. وهناك أخطاء يقع بها الزهال تعود عليهم وبالا كبيرا في حياتهم الدنيا. يعني أردت من هذا الكلام أن نتوسع به. إياك أن تسمي المعصية اسما آخر، إنها معصية. الربا ربا، الربا ربا، والبيع بيع. هناك من يخلط ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فدائما المجتمعات المنحرفة والفاسقة التي لها خلفية دينية يتجه أصحابها إلى إطفاء أسماء براقة لطيفة على معاصي كبيرة، وهذه الأسماء لا تغير ولا تبدل، تبقى المعصية معصية والاسم لا قيمة له تماما. كما لو جئت لقاها على كيلو حديد طن كتبت ظهر خالص، تكتب 500,000 كيلو، هذا كيلو حديد طن اكتب عليه بمصاقة فخمة جدا ذهب خالص عيار 24 ونزل على فوق السارة، فيك تبيع 500,000 بسوى 23 مليون. ولو جئت بكيلو ذهب خالص كتبت عليه حديد، يعني تقدر قيمته لا، قيمته هي هي. فهذا معنى قوله تعالى ذلكم قولكم بأفواهكم، هذا كلامكم، هي دعواكم، هي باطلكم. هذه الأسماء أنتم سميتموها، هي أختي مش أختي. بتوفى رجل بخلف أرملة بزور الصديق مش أختي والله، لا مو مش أختي. هذا كذب، هذا كذب ولعب بدين الله. هي أختي مثل البيع، لا أي أختي. هذه ربك وليست بيع، وهذه امرأة أجنبية مشتهاة وليست أختي، وهذه زوجة وليست أمك، وهذا دعي وليس ابنك، وهذا حلال وليس حرام، وهذا حرام وليس حلالا، هكذا. فدائما إذا في تقصير وفي فسق وهجور الأمور تختلف. من أين لصاقة هذه على هذه وهذه على هذه؟ صار في اختلاط الأوراق. لكن الله سبحانه وتعالى يقول قال ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو يهدي السبيل يعني السبيل إليه. فإذا أطعته وصلت إليه، إذا وقفت عند حدوده وصلت إليه، إذا أقمت أمره وصلت إليه، إذا اجتنبت نهيه وصلت إليه. فإذا غيرت بدلت، سميت المعصية معصية تحرر، والنفاق نباحة، والتفلت تحديث، تحديث الدين لا يحدث يا أخوان، الدين من عند الله عز وجل، ليس الدين تراث حتى يحدث، ليس الدين قديم يحدث، الدين دين، يعني الحق حق مهما مر الزمن ومهما تقلبت السنون والأحقاب، لا يتبدل ولا يتغير. آية دقيقة جدا أرجو أن نستوعبها جميعا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أنت كن مع الحق، كن مع المسمى الصحيح مع الاسم الصحيح، لا تبدل ولا تغير. أمرت بغض البصر، خلاص أخي في نظر بلا شهوة، هذا ما تشبه، هذا كلام ما قال لك إياه، كيف نظر بلا شهوة؟ ما وردت النظر بلا شهوة؟ قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال إني لا أصافح النساء، خلاص هكذا قال النبي، ما في عن محلات أخرى. فلذلك كما قلت في درس ماضي، احفظ الله يحفظك، إذا حفظت أمر الله عز وجل بأن نفذته، وحفظت نهيه بأن اجتنبته، وحفظت حدوده بأن وقفت عندها، الآن حفظ الله لك دنياك ودينك، حفظ دنياك بمعنى أنه يحفظ لك بدنك وأهلك وأولادك ومالك، وحفظ دينك من الشبهات المضلة والشهوات المهلكة، لا شبهات مضلة ولا شهوات مهلكة إذا حفظت دينك. لذلك كلمة الجنيد رحمه الله تعالى حينما سئل من ولي الله، فقال العالم تظنون الذي يطير عرش الهواء، لا هو الذي يمشي على وجه الماء، الولي كل الولي هو الذي تجده عند الحلال والحرام. لذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني كل المظاهر فارغة، يعني لو تكلمت كلام طيب، لو كان لك يعني تطلعات، ولو منعت عينك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني مكانتك عند الله عز وجل تحددها طاعتك له، هذا هو المقياس الدقيق. أحبابنا اختاروا المحبة مذهبا، وما خالفوا في مذهب الحب شرعا، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إخوة كثيرون أحيانا يسألونني عن تبني طفل صغير، ممكن، لكن يجب أن تحذر أن هذه الطفلة إذا بلغت سن الاشتهاء يجب أن تفرزها عن أولادك، فهي إلى مكان آخر، طريقة أخرى، إن مدام بلغت السن الخطر، هذه ليست ابنتك وهذا ابنك ليس أخا لها، إنما هو أجنبي عنك. فهذا الذي يقال، نحن مع عمل الخير ومع العمل الإنساني، ولكن لسنا مع اختلاط الأنساب، ولسنا مع اللعب بدين الله عز وجل. ادعوهم من آبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أقصرتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. يعني المشكلة أن الإنسان ما يعتد العزم على معصية الله، ما دام الخطأ مغفور، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما المشكلة أن ينبعث في القلب باعث إلى المعصية، أن يريد الإنسان أن يعصي الله، أن يعرف الحق ويخالفه، أن يعرف الباطل ويمشي فيه، هنا المشكلة. فالإنسان إذا ارتكب ذنب عن جهل توبته سريحة جدا، يشعر أن الله بكلمة واحدة بإنابة سريعة يقبله ويعفو عنه ما دام قلبه لم يتعمد المعصية. أما إذا قرر أن يعصي وقرر أن يعصي، عندئذ يكون الحجاب بينه وبين ربه الذنب، وليس من السهل تخطي هذا الحجاب. إذن وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، قد يسأل سائل، يعني هذه الدروس دروس التفسير، ولا شك أن أعلى كلام في الأرض هو كلام الله عز وجل، وأن أهم نشاط فكريا في الأرض هو أن تفهم كلام الله، ولكن لا يمكن أن تمتلك هذه المعاني إلا بطرائق. إن هذا الدرس إن شاء الله واضح والآيات واضحة، لكن هذه المعاني التي تلي ووضح كيف نمتلكها؟ كيف تصبح ملكا لنا؟ نحرك بها الناس متاسفين سؤال المدني، قد تستمع لسنوات طويلة إلى تفسير كتاب الله، وقد تسأل بعد سنوات عن آية تقول والله لا أدري، ألم تستمع إلى تفسيرها؟ والله ما بتذكر بإذنك. طيب ما كيف نمتلك هذه المعاني؟ الحقيقة الإنسان إذا استمع إلى تفسير كتاب الله لا يستطيع أن يمتلك هذه التفسيرات بمجرد اجتماعه لهذا لا بد من أن يعود في البيت إلى هذه الآيات وأن يذكر ما قيل فيها، إما أن يعود لمفرده، وإما أن يبحث في البيت المعاني الدقيقة التي تأثر بها، وإما أن يجلس مع أخ له أو صديق أو مع زوجته أو مع إخوانه في بلدة واحدة في مكان واحد. لا بد من مذاكرة هذه المعاني، لأن العلم لا يرسخ إلا بالمذاكرة والمراجعة. ولو أن الجامعات في العالم والمدارس اكتفت من الطلاب بحضور الدروس ولم تطالبهم بامتحانات، والامتحان يستدعي المراجعة والإعادة والكتابة والتلخيص والبحث والدرس، يعني سماع الدرس لا يجعلك تمتلك ما قيل فيه، قد تتأثر في وقت، أما هذه المعاني كلها تذهب عنك سريعا. أما إذا عدت إلى الدروس، عدت في البيت إلى آيات الله عز وجل وتذكرت ما قيل فيها، هذا النشاط الذهني يعينك على تفسير المعاني. لو كانت معك أهل بيت تحضر الدرس وعدت إليها بعد انتهاء الدرس وتذاكرت ما فيما قيل في هذا الدرس، هذا الشيء يعين على تفسير المعاني مع إخوانك في بلد واحد في عمل واحد في حي واحد. لو أجريتم مذاكرة لهذه المعاني لترسخ البطولة أن تمتلك هذه المعاني. إذا امتلكتها نقلتها، وإذا نقلتها انتفعت بها ونفعت. والدعاء اللهم اهدني واهدني، هل نكتفي أن نهتدي فقط؟ اهدني واهدني. إذا امتلاك هذه المعاني لا يكون إلا بالمذاكرة مع نفسك أو مع أهلك أو مع إخوانك، والمذاكرة والتذكر والتسجيل والكتابة هذه كلها تجعلك تمتلك هذه المعاني. فإذا امتلكتها أصبح جزءا منك، وأصبحت المعاني تتراكم كما يقول العوام، تفتح عين تغمض عين في حالك، عندك ذخيرة كبيرة جدا من معاني كلام الله عز وجل، وهذه القناعات تدفعك إلى طاعة الله دفعا، وضعك أمام موقف حرج. إذا مذاكرة كلام الله عز وجل سبب في امتلاكك، والحمد لله رب العالمين.